بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ شيئا من متن كتاب التوحيد فضل. ولقد بعثنا أحسنت. عندك يا عبد الكريم؟ التي عليها أحسنتم مع ذكر المسائل إذن ادخرها. طيب، مر معنا في الدرس السابق الآية الأولى، وهي قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما مناسبة هذه الآية للكتاب؟ ما مناسبة الآية للكتاب عندك؟ أن المناسبة ظاهرة، حيث ذكر الله عز وجل الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي توحيده سبحانه وعبادته. طيب، ما معنى قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت؟ ما معنى وما خلقت؟ وما أوجدت. طيب، هذا الإيجاد ما نوعه هذا الإيجاد؟ ما نوعه؟ إيجاد من عدم وإبداع على غير مثال سابق. طيب، ما معنى قوله إلا ليعبدون عندك؟ ليوحدوني، وقيل لآمرهم وأنهاهم وليقروا بعبادتي. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله أو وقوله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية لها مناسبة في كتاب التوحيد، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن مهمة الرسل جميعا، أنها كانت فيها الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة والبعد عن الإشراك به سبحانه. ذكر الله عز وجل مهمة الرسل الدعوة إلى توحيده سبحانه. أما معنى الآية فقوله سبحانه وتعالى ولقد، اللام هنا موطئة للقسم، هذا القسم مقدر، تقديره والله لقد بعثنا في كل أمة رسولا، فصارت المسألة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، ثلاثة مؤكدات. المؤكد الأول هو القسم المقدر الذي قدر فيه، والثاني هو اللام الموطئ أهله، والثالث من المؤكدات قد التي تفيد التحقيق، فإنها نوع من أنواع المؤكدات. يؤكد ماذا؟ يؤكد أنه قد بعث في كل أمة رسولا يدعو إلى عبادة الله ويحذر من الإشراك به سبحانه وتعالى. وقوله بعثنا، معنى بعثنا أي أرسلنا، فالبعث في القرآن يأتي لمعنيين: لمعنى الإرسال، ولمعنى الإثارة والتحريك. الإثارة والتحريك كما يحصل في الدار الآخرة يوم القيامة، يبعث الله سبحانه وتعالى الناس من قبورهم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، ففيها البعثرة والإثارة والتحريك. وليس المقصود هنا إلا المعنى الأول: أرسلنا، وجهنا، أخرجنا، تدل على معنى. أما قوله سبحانه وتعالى في كل أمة، أرسل في كل أمة رسولا، كلمة كل تفيد العموم، ولم يخرج من هذا العموم شيء، بمعنى أنه ما من أمة من الأمم على وجه الأرض
إلا وقد أرسل الله إليها رسولا. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني مضى فيها من النذر من مضى، لإقامة الحجة عليهم، لإقامة الحجة عليهم كما سيأتي في بيان الحكمة من إرسال الرسل. إذن فقوله في كل لم يخرج من هذا العموم شيء، لا تقل هناك أمة من الأمم لم يرسل الله إليها رسولا عبر التاريخ والأزمان. أما معنى أمة في قوله في كل أمة، فإن الأمة تأتي في الأصل، أصل الإطلاق، بمعنى الجماعة من الناس، الجماعة من الناس، يقال لهم أمة وقوم وفئة وغير ذلك. وقد استطرد بعضهم فذكر أن الأمة في القرآن تأتي لأربع معان لا تخرج عنها، ذكر ذلك ابن الجوزي وغيره من أهل العلم، أنه لا يخرج لفظة أمة عن أربع معان، أربعة معان. المعنى الأول بمعنى الجماعة من الناس كما في هذه الآية، الجماعة من الناس، الطائفة، هذه أمة. المعنى الثاني بمعنى الإمام، وسيأتي معنا الفرق بين الأمة والإمام في درس أو في باب آخر من أبواب التوحيد. الإمام كما في قوله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة، أي إماما يقتدى به. المعنى الثالث الملة، قال الله سبحانه وتعالى إن عن أولئك المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة. ما معنى على أمة؟ وجدنا آباءنا على أمة، أي ملة، على ملة، على طريقة، فسلكنا واقتدينا بهم. المعنى الثالث الزمن، كما في قوله سبحانه وتعالى: وادكر بعد أمة، وادكر بعد أمة، أي تذكر بعد زمن، ليس بعد أمة جاءت، لا، بعد زمن. إذن تجد أن لفظة أمة في القرآن الكريم لا تخرج عن هذه المعاني الأربعة. قوله رسولا، الرسول لغة من بعث برسالة، هذا يسمى رسولا في لغة العرب، من بعث برسالة. وأما في الاصطلاح فمعنى الرسول هو من أوحي إليه بشريعة جديدة إلى قوم مخالفين له في الغالب، وهذا هو أقرب الأقوال في تفسير الرسول. هناك ثمانية أقوال في معنى الرسول، وأرجحها وأقربها أن الرسول من أوحي إليه بشريعة إلى قوم مخالفين له في الغالب، مخالفين له في الغالب. قوله أن اعبدوا الله، هذه أن يبين أهل العلم أن لها معنى في اللغة، ألا وهو أنها تفيد التفسير والبيان، فأن تفسيرية، كأنه يفسر لنا هذا الإرسال. ما هو؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كأن شخصا يقول: ما هو الإرسال؟ بعث الله رسولا، نعم، لكن ما هو؟ بماذا؟ قال: يفسر بكذا وكذا، بعبادة الله واجتناب الطاغوت. هذه أم التي تسمى التفسيرية هي التي تسبق بما يدل على القول دون حروفه، بما يدل على القول يعني له معنى القول، بعثنا مثل قلنا، لكنها تختلف من حيث الحروف. كيف بمعنى قلنا؟ يعني أقرب أن البعث هنا بمعنى الإيحاء، والإيحاء هو قول، الإيحاء قول، فقيل حينئذ إنها تسبق أو تسبق ما قبل، يسبقها ما قبله ما قبلها بما يدل على معنى القول دون حروفه. هذا المعنى الأول لأن. المعنى الثاني أنها مصدرية، أنها مصدرية والتقدير فيها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بأن اعبدوا الله، أي بعبادة الله واجتناب الطاغوت، والراجح هو القول الأول لأن الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير. فإذا أن ماذا تسمى أن في هذا الموضع؟ عند من؟ عندك تفسيرية، أحسن. طيب، قوله سبحانه وتعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا يظهر فيه الحكمة من إرسال الرسل. فما هي الحكمة من إرسال الرسل؟ ذكر أهل العلم عدة حكم. الحكمة الأولى إقامة الحجة على الناس، إقامة الحجة على الناس، كما قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل، يعني أرسل الرسل من أجل أن تقطع الحجة على العباد فيقولون ما جاءنا من نذير، قد جاءهم النذير، يقولون ما جاءنا من رسول وقد جاءهم الرسول. أما الحكمة الثانية فهي حاجة العالم إلى الرسالة، حاجة العالم إلى الرسالة، فالعالم كله محتاج إلى هذه الرسالة التي تبين لهم ما ينفعهم وما يضرهم. الحكمة الثالثة الرحمة، الرحمة بالناس، أرسلهم الله سبحانه وتعالى رحمة بهم بأولئك الناس، قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. الحكمة الرابعة تبيين الصراط المستقيم الذي أمر الله أن يسلك في قوله وأن هذا صراطي مستقيما، فلو لم يكن هناك رسل لما عرف الناس كيف يهتدون إلى الصراط المستقيم وكيف يسلكونه، لكن بوجود الرسل، بإرسال الرسل، صاروا متبصرين متبينين لذلك الصراط. هذه هي الحكمة من إرسال الرسل. من فهمها؟ من علم الحكم في إرسال الرسل؟ خمسة، ارفعوا أيديكم كلكم، ارفعوا أيديكم، ما ارفع أحد، الله المستعان. طيب، عندك يا أخي أنت اذكر لنا واحدة. أحسنت، إقامة الحجة على الناس وعفى الله عن الباقي. طيب، هنا لخص الله سبحانه وتعالى أمر الإرسال فقال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيها الأمر بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت. تأمل هنا، الله عز وجل يذكر في آيات أخرى الكفر بالطاغوت قبل عبادته سبحانه، قبل طاعته. ففي موضع يقول الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني ذكر اجتناب الطاغوت والكفر به قبل عبادة الله والإيمان به. وفي موضع آخر أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. وهذه قاعدة، أن التخلية تكون قبل التحلية، تتخلى أولا من الذنوب والمعاصي لتتحلى بالطاعة، تتخلى من الكفر لتتحلى بالإيمان، تتخلى من الشرك والطاغوت لتتحلى تلبس حلة ماذا؟ الإسلام. لكن هنا بدأ بعبادة بالأمر بالعبادة، وذلك قبل اجتناب الطاغوت، يعني التحلية قبل ماذا؟ قبل التخلية. فهنا ننبه على أن الأمر بالعبادة فيها النهي عن ضد ذلك، ولكن زاد الله عز وجل الأمر تأكيدا باجتناب الشرك فقال: واجتنبوا الطاغوت. زاد الأمر، وإلا فلو قال أن اعبدوا الله، الأمر بالعبادة نهي عن الشرك، الأمر بعبادة الله نهي عن الإشراك به. وهنا مسألة عند الأصوليين: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ والجواب نعم، الأمر بالشيء نهي عن ضده في مثل هذا، وهذه الآية دليل على المسألة، لأنه ذكر الأمر بالشيء وهو عبادته سبحانه، أمر بعبادته ثم نهى عن الشرك وذلك باجتناب الطاغوت. إذن فهمنا الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ أن الأمر بالعبادة يشمل، يتضمن الأمر باجتناب الشرك والطاغوت. طيب، الأمر الثاني أنك لا تجد تقديم العبادة، الأمر بالعبادة على اجتناب الطاغوت، إلا إذا كان في باب الأمر والدعوة، لأن في مقام الدعوة يبدأ بالأمر بماذا؟ بالمعروف، ثم النهي عن المنكر. لكن في مقام الإخبار يقدم التخلية قبل التحلية في مقام الإخبار. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، إخبار، بدأ بماذا؟ بالكفر بالطاغوت، ثم ذكر عبادته سبحانه وتعالى والإيمان به. مفهوم يا إخوان؟ تفضل. يستلزم، لكن هنا من الأدلة التي تدل على أنه يلزم النهي عن ضده في هذه الآية أنه جمع بين الأمر وضده، بين الأمر وضده والنهي عن ضده. طيب، انتبهوا الآن، عندنا حكمتان أو أمران مهمان لمعرفة تقديم الأمر بالعبادة على اجتناب الطاغوت. الأمر الأول ما هو؟ الأمر الأول عندك أن النهي عن الشرك بالله وكذلك الطاغوت يتضمن أو يدخل تحت الأمر بالعبادة، يدخل تحت الأمر بالعبادة. طيب هذا الأول. الثاني في مقام الأمر أو في مقام الدعوة وفي باب الأوامر والإنشاء يبدأ فيه بإيش؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن في مقام الإخبار عن الشيء لا بد من التخلية قبل التحلية، وعلى هذا تتنزل النصوص الواردة في هذا. أما قوله سبحانه وتعالى اجتنبوا، هنا الاجتناب معناه الابتعاد، ابتعدوا حتى تكونوا في جانب والطاغوت في جانب آخر. وهذه الكلمة اجتنبوا عند العرب أبلغ من كلمة اتركوا، كلمة اجتنبوا أبلغ من كلمة اتركوا. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأمر بالاجتناب فيه معنى الترك، ترك الشيء والوسائل والطرق الموصلة إليه، يعني اترك هذا الشيء واترك كل وسيلة توصل إليه، هذا معنى الاجتناب، يعني ابتعد اتركه وكل وسيلة توصل إليه أيضا اتركها، بخلاف الترك فإنه يدل على ترك الشيء دون النظر إلى وسائله وطرقه. قوله سبحانه وتعالى الطاغوت، الطاغوت لغة مشتق من طغى، والطغيان معناه مجاوزة الحد، الطغيان معناه مجاوزة الحد في شيء ما. قال الله سبحانه وتعالى إنا لما طغى الماء، طغى الماء أي جاوز حده في ذلك، هذا معناه من حيث الاشتقاق. ولماذا جيء بالتاء؟ أصله طغى طغيان، لماذا قيل طاغوت؟ للمبالغة في مجاوزة الحد، فالطواغيت تبالغ في مجاوزة الحد حتى صارت كأنها تشرع في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه ولها الصلاحية في ذلك، يصير نفسه ربا، يصير نفسه إلها ومعبودا، يصير نفسه نبيا رسولا بهذه الصورة، المبالغة في مجاوزة الحد. أما معناه في الاصطلاح فقد فسر عند السلف بعدة تفاسير، فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال هو الشيطان، وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب. وقال مالك كل ما عبد من دون الله، الطاغوت كل ما عبد من دون الله. أتى ابن القيم رحمه الله تعالى فجمع هذه الأقوال، جمع هذه الأقوال في تعريف شامل كامل، فقال الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل من تجاوز حده الذي وضع له إذا جاوز ذلك الحد في أمر الله وفي دينه وفي شرعه سمي طاغوتا، سمي طاغوتا. فمثلا المعبودات كالأصنام، من معبود مثل الأصنام، فالأصنام صارت طواغيت لأنها تألهت، ألهها أصحابها، صارت تعبد من دون الله عز وجل. أما المتبوع فمثل الكهان والسحرة وعلماء السوء، هؤلاء يتجاوزون الحد حتى يبيحون للناس ما حرم الله عليهم، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، وأولئك يمتثلون. والكهان يدعون معرفة الغيب الذي هو ليس لهم، تجاوزوا الحد الذي لهم إلى ما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. هؤلاء طواغيت، الكهان طواغيت، السحرة طواغيت، علماء السوء طواغيت. كذلك أيضا المطاع، قال أو مطاع، وهو يدخل تحت كلمة متبوع، لكن ذكر المطاع لأن هذا هو الأصل في صنف الأمراء، الأصل في صنف الأمراء الطاعة، أن يطاعوا، لكن أحيانا يطاعون في معصية الله. هؤلاء الأمراء يخرجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن دينه وعن شرعه، ويدعون الناس إلى ذلك، إلى طاعتهم فيما حرم الله في معصية الله، فيكونون طواغيت. وقد ذكر بعض أهل العلم رؤوسا، كابن القيم وغيره، رؤوسا للطواغيت أخذتموها في كتابي ثلاثة الأصول. فمن يذكر رؤوس الطواغيت؟ رؤوس الطواغيت، الطواغيت كثير، كثيرون، لكن رؤوسهم خمسة، رؤوسهم خمسة. أولا عندك الشيطان الرجيم، ثانيا من عبد وهو راض، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من ادعى شيئا من علم الغيب، من حكم بغير ما أنزل الله. هؤلاء رؤوس الطواغيت، الشيطان، من عبد وهو راض، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، اعبدوني، اعملوا شيئا من العبادات تقربوا بها إلي، أو ادعى شيئا من علم الغيب كما يحصل عند السحرة والكهان، أو حكم بغير ما أنزل الله كما يحصل عند الأمراء الخارجين عن طاعة الله تعالى. طيب، ما حكم الكفر بالطاغوت؟ ما حكم الكفر بالطاغوت؟ حكم الكفر بالطاغوت واجب، واجب لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك، كما في هذه الآية، واجتنبوا الطاغوت، والأمر يقتضي الوجوب، بل لا يتم الإيمان ولا التوحيد، لا يثبت التوحيد إلا إذا كان قائما أيضا على الكفر بالطاغوت، على الكفر بالطاغوت. وهناك أدلة كثيرة، كقوله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لكن إذا لم يكفر بالطاغوت هل هو مستمسك بالعروة الوثقى؟ لا، فلا بد من اجتماع الركنين. في هذه الآية دلالة على ركني شهادة أن لا إله إلا الله. ما هي أركان لا إله إلا الله؟ ما هي أركان لا إله إلا الله عندك؟ أحسنت. النفي في قوله لا إله تنفي جميع المعبودات التي تعبد، ثم تفرغ ذلك الاستثناء في من حيث الإلهية والعبودية لله سبحانه وتعالى، فتقول إلا الله، وهذا هو الركن الثاني الذي هو الإثبات. إذن ركنا لا إله إلا الله اجتمع في هذه الآية، من أين؟ من يوضح؟ من يوضح عندك؟ اعبدوا الله فيه الإثبات، اجتنبوا الطاغوت فيه النفي. أحسن. فاجتمع النفي والإثبات، فكان فيها دلالة على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. سؤال: من عبد من دون الله وهو غير راض فهل يسمى طاغوتا؟ انتبهوا، من عبد من دون الله وهو غير راض فهل يسمى طاغوتا يا أبا عبد العزيز؟ لا يسمى طاغوتا. ودليل ذلك ما حصل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. إذن الذين سبقت لهم من الله عز وجل الحسنى والجنة والخير والنعيم، هؤلاء لا يكونون طواغيت لأنهم غير راضين. طيب، عبادتهم عبادة لمن؟ عبادتهم مثلا عبد عيسى من دون الله، لا يسمى عيسى عليه السلام طاغوتا والعياذ بالله، لا يسمى طاغوتا. وكذلك أيضا جميع الصالحين أو الأولياء الذين كانوا أولياء حقا، هؤلاء لم يرضوا بعبادة أنفسهم أن يعبدوا من دون الله، لم يرضوا بذلك، فلا يسمون طواغيت. طيب، عبادة هؤلاء لمن ليس براض عبادة لمن؟ أي نعم، للشياطين، عبادة للشياطين. لماذا؟ لأنه هو الذي أمرهم بهذا. والدليل قوله سبحانه وتعالى، ما سمعت؟ أحسنت. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. أردت آية أخرى؟ طيب، وقوله سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. إذن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم، فعبادة هؤلاء للملائكة، الملائكة صالحون ليسوا بطواغيت لأنهم غير راضين، لكن الآن عبادة هؤلاء للملائكة هي عبادة للجن، لأن الجن تدعو إلى عبادة أنفسها. طيب، الآية الأخرى، وقبل أن ننتقل، هناك صور لعبادة الطواغيت ذكر الله سبحانه وتعالى بعضها في كتابه الكريم، فمن ذلك التحاكم إلى الطاغوت، هذه عبادة له، لقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الأمر الثاني القتال في سبيلهم يعد عبادة لهم لقول الله عز وجل والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الأمر الثالث موالاتهم ومحبتهم ونصرتهم نصرة الطواغيت محبة الطواغيت عبادة لهم كما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الشيخ حفيد المصنف سليمان ابن عبد الله هكذا ثبت في بعض الأصول لم يذكر الآية بكمالها لم يذكر الآية بكمالها ونحن سنقتصر على ذلك لا نذكر الآية بكمالها بل نأخذ الشاهد الذي ذكره المصنف رحمه الله منها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما معنى أو ما مناسبة هذه الآية للكتاب؟ مناسبته أيضا ظاهرة فقد أمر الله عز وجل في هذه الآية بعبادته أمر بعبادته أمر بتوحيده وإفراد الله عز وجل بالعبادة هو التوحيد التوحيد الذي يريده الله سبحانه وتعالى من الناس. قوله وقضى قضى بمعنى أمر كما قاله مجاهد وروي عن بعض الصحابة أنه بمعنى وصى أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والقضاء ماذا يعني؟ قال أهل العلم القضاء معناه فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا وكل واحد منهما على وجهين كل واحد منهما على وجهين إلهي وبشري. فمن القول الإلهي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ومن الفعل الإلهي والله يقضي بالحق. وأما القول البشري فقوله عن الحاكم أو القاضي قضى الحاكم بكذا وأما الفعل البشري ففي قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم. إذن القضاء فصل الأمر قولا كان أو فعلا تفصل في الأمر سواء كان قولا أو فعلا. هذا ينقسم إلى قسمين ما يخص ربنا سبحانه وتعالى وما يخص البشر. أما ما يخص ربنا سبحانه وتعالى ففي القول والفعل القول في قوله وقضى ربك ها هنا والفعل في قوله والله يقضي بالحق. وأما الذي يخص البشر ففي القول والفعل أيضا كما ذكرنا في القول من كلام العرب قضى الحاكم بكذا وأما الفعل فإذا قضيتم مناسككم أيما الأجلين قضيت. هذا القضاء هل هو شرعي أم كوني؟ وقضى ربك هذا القضاء شرعي أو كوني؟ وما الفرق بينهما بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني عندك؟ هذا قضاء شرعي ما الفرق بين القضاء الشرعي والكوني؟ أن الشرعي قد يقع وقد لا يقع، وهو مما يحبه الله ويرضاه، كما في هذه الآية. لاحظ: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والله يحب ماذا؟ العبادة. أما الكون فلا بد من وقوعه، لا بد من وقوعه، وقد يحبه الله وقد لا يحبه، كما في قوله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن. وهل يحب الله الإفساد، الإفساد في الأرض؟ لا يحبه، لكن هذا قضاء كوني قدر وقوعه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، قدر وقوع هذا الشيء لحكمة يعلمها. هذا القضاء الكوني لا بد من وقوعه، ويكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، والذي لا يحبه الله يقع لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. طيب، نكمل بفائدة أخيرة. هنا وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام الخطاب: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك. هل الرسول أدرك والديه بعد أن صار رسولا نبيا؟ طيب، هذا الخطاب موجه إليه. هنا فائدة ذكرها الشنقيطي رحمه الله، وهو من العلماء المحققين في كثير من العلوم. قال: الخطاب الموجه إلى الرسول على ثلاثة أقسام. الخطاب الموجه إلى الرسول على ثلاثة أقسام. القسم الأول: يتوجه الخطاب إليه ولا يكون داخلا فيه قطعا، وإنما يراد به الأمة بلا خلاف. يعني يتوجه الخطاب إليه وهو غير مقصود، لكن المقصود الأمة بإجماع أهل العلم، ودليله هذه الآية. أما الثاني: أن يكون خاصا به ولا يدخل معه غيره، يخاطب به خاصة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وأما الثالث فهو الذي يشمله ويشمل غيره، كقوله سبحانه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم. إذن هذا الخطاب الموجه للنبي هو له ولأمته. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، وبارك الله فيك.